هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال، الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
جاء تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان عملا بالدستور العراقي الذي نصت المادة 102 منه على أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة البرلمان وتنظم أعمالها بقانون. وصوت البرلمان في 16 من تشرين الثاني عام 2008 على قانون تأسيس المفوضية، وصادق مجلس الرئاسة على القانون في 14 من كانون الأول من نفس العام. ومع انشغال الكتل السياسية بتشكيل الحكومة العراقية والإسراع في عقد البرلمان الجديد جلساته للنظر في ملفات عديدة، منها ملف المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمصادقة على أعضائها ليباشروا عملهم، تتوجه الأنظار من جديد إلى التحركات والتحضيرات التي تقوم بها جهات عدة لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيل المفوضية وتطوير آلية اختيار أعضائها من قبل لجنة خبراء، بحيث تكون بعيدة عن أي تدخل سياسي وتأثير أحزاب وجماعات في اختيار الأعضاء. وأعلنت لجنة الخبراء رسميا في شهر تشرين الأول 2009 فتح باب الترشيح لعضوية المفوضية العليا لحقوق الإنسان ضمن شروط منصوص عليها في قانون المفوضية. وبالرغم من ترحيب البعض بتشكيل المفوضية، فإن البعض الآخر قلل من أهميتها بسبب الصراعات السياسية ودورها السلبي على أداء الحكومة والبرلمان السابق وتقييد عمل المفوضية وعرقلته، بالرغم من الصلاحيات والسلطات التي ستتمتع بها المفوضية. مستمعين الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي التقى بناشطين ومختصين تحدثوا عن المفوضية والآليات التي تتبعها لجنة الخبراء وشروط الاختيار. ليلى الخفاجي عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان السابق تحدثت أولا عن عمل لجنة الخبراء والشروط التي وضعت لاختيار أعضاء المفوضية.
لجنة الخبراء عملها هو كما قلت النظر في هذا العدد الكم الهائل من الاستمارات اللي تم تقديمها. أولا وضعت هذه اللجنة آلية وشروط ومواصفات للذي يقدم لهذه الهيئة. اثنين، أن تراجع هذه الطلبات لتجد هل هي مطابقة للمواصفات والشروط والآليات الموضوعة أم لا، ثم بعد ذلك من خلال المقابلة يعني تقارن بين الأفضلية كما هو الحال في أي موقع يتم التقديم إلى، الخبرة، الكفاءة، الممارسة، الإيمان بمبادئ حقوق الإنسان، ثم المواصفات الأخرى.
وأشارت الخفاجي إلى أن الآلية التي وضعت في اختيار أعضاء المفوضية باستخدام طرق حديثة ومتطورة متبعة في دول أخرى ستساعد لجنة الخبراء في اختيار أناس مستقلين وستحد من تأثير أي شخص أو جهة على عمل اللجنة.
هذه اللجنة كما تعلمون بالتأكيد هنالك من قد يحاول التدخل من في هذه اللجنة كما حصل في المفوضية العليا للانتخابات المستقلة للانتخابات، لكن تم إقرار ضمن لجنة الخبراء المكلفة بعمل المقابلات ويعني مراجعة الاستمارات. ضمن هذه الآلية يمكن يعني ضبطها إيقاع عملية اختيار المستقلين الذين لا يغلبوا مصالح الأحزاب أو الفئات أو المكونات أو أيا كانت يعني انتماءاتهم، وبالتالي عدد اللي قدموا. أولا آلية التقديم كانت من خلال الإنترنت، مواقع الإنترنت، وهذه آلية معمول بها في كل دول العالم وتحد من التدخلات التي ذكرت، إضافة إلى أنه العدد الهائل من الاستمارات اللي تم استلامها من الراغبين في العمل أو اللي يقدمون لأن يكونوا في هذه الهيئة عدد كبير جدا، مما يتم من خلال يعني هذه اللجنة، لجنة الخبراء عندما تراجع هذه الاستمارات ويتم تدقيقها أيضا ضمن هذه اللجنة يحد من هذه التدخلات.
مستمعين الكرام، تنص المادة السابعة من قانون تأسيس المفوضية رقم 53 على أن يشكل مجلس النواب لجنة من الخبراء تضم ممثلين عن البرلمان العراقي ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق، يتولى اختيار المرشحين بإعلان وطني. وكانت البعض مآخذ حول المفوضية وحياديتها، متسائلين كيف يمكن للمفوضية أن تكون مستقلة ولا تتأثر بالمحاصصة إذا كان بعض أعضاء لجنة الخبراء التي ستختار المرشحين يمثلون البرلمان ومجلس الوزراء. حنين القدو نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان السابق دعا البرلمان القادم إلى تشكيل لجنة جديدة مستقلة بعد المحاولات العديدة لكتل وأحزاب سياسية في عرقلة عمل اللجنة الحالية ومحاولة تلك الجهات أن يكون لها موطئ قدم في لجنة الخبراء المكلفة باختيار أعضاء المفوضية.
المطالبات والخلافات فيما يتعلق بموضوع وجود موقع لبعض الكتل النيابية البرلمانية كان هو السبب الرئيسي في موضوع تجميد عمل اللجنة التي تم تشكيلها لجنة الخبراء لاختيار المفوضين. كان هناك محاولات من قبل بعض الكتل البرلمانية يكون لها موقع حتى تستطيع أن تؤثر على النتائج النهائية فيما يتعلق بموضوع الاختيار. أتمنى أن مجلس النواب العراقي القادم أن يقوم بتفعيل لجنة أو تشكيل لجنة جديدة لجنة الخبراء لإتمام عمل المفوضية.
وترى باسكال وردة وزيرة المهجرين والمهاجرين الأسبق ومسؤولة العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان ضرورة تشكيل المفوضية وفق أساس الكفاءة والنزاهة والابتعاد عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
برأيي المفوضية مثل باقي دول العالم يجب أن يختار لها أشخاص ذي خبرات قانونية وحقوقية ومستقلين تماما عن جهات يعني تحزبية، وأن تكون ليست على أسس محاصصاتية أو حتى يعني على محاصصاتية بمعنى الديمغرافي ولا بمعنى جغرافي، لكن معنى الكفاءة، لأن اللي راح يستلم شكاوي الناس ما لازم يكون واحد يعرف هذه الشكوى جدي ضد حزبه، إذن لازم يضيعها. هذا اللي يصير حاليا بأكثرية الأمور.
ولكن لماذا الحاجة إلى مفوضية في حين هناك وزارة تعنى بملف حقوق الإنسان؟ ليلى الخفاجي عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان السابق أكدت أن ملف حقوق الإنسان كبير ومعقد ولا تتمكن الوزارة من متابعته بمفردها،
باعتبار أن ملف حقوق الإنسان أكبر من أن تنهض به وزارة الدولة لحقوق الإنسان، وبالتالي هنالك العدالة الانتقالية، لدينا المقابر الجماعية، لدينا انتهاكات لحقوق الإنسان، لدينا يعني الإرهاب وهجمت على الأبرياء، ولهذا أقول هنالك مهام كبيرة لا تنهض بها وزارة الدولة لحقوق الإنسان بمفردها، ولهذا لابد من تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
سامية عزيز الناشطة والنائبة في البرلمان السابق أضافت سببا آخر يدعو إلى تشكيل المفوضية هو أن وزارة حقوق الإنسان جزء من السلطة التنفيذية، أي بمعنى آخر هي غير مستقلة ولا يمكن أن تراقب أداء الحكومة،
لأن الوزارة تحت حكم الوزارة مجلس الوزراء، والوزارة مقيدة بأوامر رئاسة مجلس الوزراء. المفوضية خارج مجلس الوزراء وتكون ارتباطها بمجلس النواب، ولما يكون بمجلس النواب أي بمجلس الشعب العراقي، هو أبو وزير الداخلية وهو الحاكم، تجي تشتكي عليه والتوزير بنفس الوزارة، بينما لما تكون راجع للبرلمان تقدر تسحب الوزير للبرلمان وتعرض للمساءلة والعدالة.
حنين القدو نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان السابق ذكر أن العراق بحاجة إلى مفوضية مستقلة تتابع مختلف الانتهاكات التي يتعرض لها مواطنون بسبب الظروف غير الطبيعية التي يمر بها البلد، وبالتالي تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وجود المفوضية في العراق، وخاصة نحن نمر في ظروف أمنية صعبة جدا وتجاوزات خطيرة، ضروري جدا لاستلام طلبات الشكاوى من قبل المواطنين الذين يتعرضون لما إلى اضطهاد أو تمييز عرقي أو تمييز مذهبي أو تمييز ديني أو حتى تمييز فيما يتعلق بموضوع العمل والوظائف. حتى تستطيع المفوضية أن تتعامل مع هذه الشكاوى والقضايا وتحيلها إلى المحاكم العراقية للنظر فيها وبالتالي تحقيق العدالة. المفوضية سيكون لها دور مؤثر وفاعل فيما يتعلق بموضوع حتى التحضير لتقارير التقرير الدوري للحكومة العراقية فيما يتعلق بموضوع أوضاع حقوق الإنسان، باعتبار أن هذه المفوضية سوف تكون مفوضية مستقلة لها دور في موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العراق.
ولكن هل حصل تحسن في واقع حقوق الإنسان خلال هذه الفترة؟ ولماذا كل هذه الانتهاكات والتلكؤ في متابعة ملف حقوق الإنسان بالرغم من وجود وزارة ومنظمات مجتمع مدني وقريبا مفوضية عليا لحقوق الإنسان؟ ليلى الخفاجي عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان السابق أكدت أن هناك تطورا كبيرا في ملف حقوق الإنسان بالرغم من وجود انتهاكات.
أنا أعتقد إذا قارنا وضع حقوق الإنسان، أولا يجب مقارنته بين قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام، بونشا وكبير، وأيضا نقارن بين بعد سقوط النظام والهجمة الإرهابية وعدم وجود عدم مؤسسة الدولة العراقية، عدم وجود التشريعات، وجود كم هائل من التشريعات من النظام البائد التي يعني فيها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وبين وضعنا الحالي هنالك تحسن كبير، ولكن هل هو هذا مستوى الطموح؟ أنا أقول بالتأكيد كلا، باعتبار أن هنالك انتهاكات ما زالت، لكن مستوى هذه الانتهاكات ليس لا يقارن بالوضع السابق، ولكن هنالك الشيء الإيجابي والذي يبشر بخير، وجود الرقابة، وجود السلطة الرابعة التي هي الإعلام والتي تسلط الضوء، وهذا يبشر بخير العراق بخير، باعتبار أن وجود الآليات، وجود سلطة رابعة، وجود لجان حقوق الإنسان، وبالتالي وجود تشريعات من أجل أن نرتقي إلى الواقع الذي نأمله وهو أن نكون بمصاف الدول اللي تراعي حقوق الإنسان.
سامية عزيز النائبة في البرلمان السابق والناشطة قالت إن المواطن ما زال لحد الآن يعاني من الإهمال والتهميش وعدم تمكنه من الحصول على أبسط حقوقه من الدولة.
فإذا تريد تسألني عن الدول المتطورة إنسانيا، هذول الدول ما نقدر نقارن وياها بصريح العبارة، هنالك فجوة كبيرة بيننا وبينهم. أصلا الإنسان هناك يحيلوك للتقاعد ولو ما مارست العمل في بلدانهم، يقول له أنت خدمت الإنسانية في بلدك، اليوم تستحق حال على التقاعد لأنه وصلت إلى سن معينة لا يمكنك العمل بها. هذا موجود عندنا يا أخي، أنا عندي حقوق عند الدولة ما قاعد يعطونيها.
حنين القدو نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان السابق توقع أن يصادق البرلمان العام المقبل على تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وذكر أن العراق الآن في بداية طريق طويل لتعزيز وحماية الحقوق، وليس من السهولة التخلص من كل ترسبات الماضي.
يعني نحن لازلنا في البداية فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان، نحن خرجنا من تحت نظام استبدادي لا يعترف بحقوق الإنسان، والآن بدون شك نحتاج إلى جهد كبير وإلى العديد من المؤسسات، منظمات مجتمع مدني ومؤسسات حكومية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. نحن لازلنا في البداية، وبالتالي نعتقد أنه موضوع مسيرة حقوق الإنسان مسيرة طويلة، حتى الدول الغربية التي تمتلك العديد من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان لا زالت أيضا تعاني من بعض الخروقات والتجاوزات خاصة بحقوق الإنسان. موضوع معقد وموضوع واسع جدا.
السؤال الأخير، تعتقد أنه بالإمكان تشكيلها الفترة المقبلة أم أيضا ستتأخر؟
أنا أعتقد أنه يعني خلال هذه السنة البرلمان سوف لا يستطيع تشكيل هذه المفوضية، ربما في بداية السنة 2011 قد، وبوجود ضغط دولي وضغط داخلي ربما يستطيع البرلمان أن يشكل هذه المفوضية.
وتهدف المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى ضمان تعزيز احترام حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، فضلا عن ترسيخ قيم وثقافة حقوق الإنسان وتنميتها وتطويرها، وأن تتولى المفوضية مهام تلقي الشكاوى الخاصة بالانتهاكات السابقة واللاحقة والتحقيق الأولي في هذه الانتهاكات للتأكد من صحتها وتحريك الدعاوي وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.